نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق العباد لحكمته، وجعل هذه الحكمة متمثلة في ابتلائهم في هذه الدار، دار الابتلاء، ينقلب بعدها إلى دار تسمى بدار الجزاء. هذه هي العلة العظمى في خلق الأشياء، قامت الدنيا على الابتلاء وقامت الآخرة على الجزاء. فقال رب العزة والجلال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذا نظرنا إلى الأشياء بعلة الابتلاء وفقنا في تفسير أحكام الله عز وجل والنظر إلى سائر الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا، وأصل الابتلاء إن ربنا سبحانه وتعالى يقلب الأمور بقدرته فيفعل في خلقه ما يشاء. لو شاء هدى الناس جميعا، لكنه شاء أن يبقي الناس على معاني الابتلاء. ليه؟ عشان يبقى في سبيل شرعي وحكمة تتمثل في منهج يلتزم الناس به، ينقلبون بعدها إلى دار الجزاء. ودار الجزاء لابد أن يكون فيها جنة ونار، هكذا أخبر رب العزة والجلال، وهكذا قدر وجود الجنة والنار وقدر أهل الجنة والنار قبل خلقها، يعني قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقدر فيها دار الابتلاء وأهل الابتلاء، وقدر أيضا دار الجزاء وما فيها من الأشياء، ثم أخفى ذلك. ما حدش يعرف إيه اللي في القدر، ولا حد يعرف إيه اللي في اللوح. ولو أخبرك أحد أن أحدا من الخلق يطلع على اللوح فكلامه كلام لا ينضبط على الأدلة الصحيحة الثابتة، سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله قال: في عقيدة أهل السنة والجماعة وأصل القدر سر الله في خلقه. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، محدش عارف ايه اللي في اللوح، وان كان كل شيء في اللوح مقضي ومعلوم عند الله من هم اهل الجنة واهل النار، لكن الله اخفى المقدر لكي تصح الحكمة ويصح معنى الابتلاء. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بهذا نستطيع أن نفسر جميع الأشياء. تقدر تفسر معنى الإيمان الذي طالبنا به رب العزة والجلال. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب، عمر يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. الصحابة قاعدين وشايفين واحد شكله شكل أعرابي لكن مش باين عليه علامات الصف، فجاء وجلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فقال له: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. طالما قال له صدقت يبقى هو عارف بيسأل عن إيه وعارف الإجابة، بس هو هنا سأله عن الإسلام. وبعدين قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة دي لدار الجزاء، خلي بالكوا ان كل اللي فات يتعلق بدار الابتلاء، انما السؤال اللي جاي يتعلق بموعد اللقاء في دار الجزاء عندما سأله عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها هو النبي عليه السلام، والسائل هو جبريل، لأن النبي عليه السلام علم أنه جبريل. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر علامات هي أقرب ما تكون الآن بنشوفها احنا دلوقتي. ثم انطلق، مشى هذا السائل مشى. يقول عمر: فلبثت مليا، جلست وقتا طويلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يعني قابله فقال له: يا عمر، أتدري من السائل؟ يقول عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، كلمة يعلمكم دينكم يعني الدين كله محصور علمه في الحديث ده. يعلمكم الدين من خلال انك تفهم معنى الاسلام ومعنى الايمان ومعنى الاحسان، وان تعلم ان فيه دار اسمها دار الجزاء سوف تلقى فيها رب العزة والجلال. طيب، هنا وقفة هنحاول نوضح من خلالها البعد الاعتقادي اللي في حديث جبريل. احنا مش هنشرح الحديث بالتفصيل، حديث عمر الخطاب اللي هو معروف بحديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا عايزين نقف عند مواقف في هذا الحديث ومواقف في قضية الإيمان، مواقف نتعرف من خلالها كيف نؤمن برب العالمين. الذي ينظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام، الإسلام خضوع واستسلام، دايما الخضوع والاستسلام بيبقى الأمر، يعني في أمر فأنت تقول حنفذ. فالإسلام استسلام لأوامر الله، استسلام لأحكام الله، استسلام لدين الله عز وجل المتمثل في أوامر التكليف والعبودية اللي هو توحيد العبادة لله. يعني توحيد العبادة لله هو الإسلام، إنك تخضع، لأن العبادة طاعة والطاعة بيبقى الأمر، ففي أوامر، الأوامر دي لازم تنفذها. فما ينفعش واحد يقول لك أنا مسلم ومش هنفذ لله أمره، يبقى كأنك بتقول أنا مش مسلم. يعني إزاي يقول لك أنا مسلم وأنا مش مسلم؟ مسلم هو يتصور إن الإيمان أو الإسلام عنده مجرد النطق بلا إله إلا الله، لأن عامة الناس من المسلمين بين عدة طوائف عند أهل العلم وعند التصنيف والتحقيق بيسموهم إما مرجئة وإما خوارج. ممكن واحد من الناس ما يعرفش التقسيمات دي، لكن هو بيقول بالكلام ده. يعني ما تقول واحد مثلا على سبيل المثال انت شايفه يعصي الله عز وجل ومنفش ولا امر ربنا سبحانه وتعالى، ماشي على هواه، لا يطيع امرا لله، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا دين ولا التزام بدين، بس هو بيقول لا اله الا الله. او لما تيجي تقول له اتق الله، اللي انت بتعمل ده يرضي ربنا، قاعد بيغش في العمل وبيكذب وبيخدع وبيحاول ياكل اموال الناس بالباطل، تقول له يا اخي اتق الله اللي بتعمله ده، يقول لك اسمع انا عارف ربنا كويس، انا عارف ربنا كويس. فده جعل ايمانه بمعنى المعرفه، او حصر الايمان بتاعه في ان الايمان عباره عن ايه؟ معرفه الله عز وجل. ده اسمه إرجاء الجهمية، العلماء بيصنفوه كده، اسمه مرجئة الجهمية. الجهم بن صفوان قال الإيمان هو المعرفة، إنك تعرف إن ربنا موجود وإن ربنا حق. تم إبليس كان عارف إن ربنا حق، وفرعون كان عارف إن ربنا حق، وأبو جهل نفسه كان عارف إن ربنا حق، وأبو طالب عم النبي عليه السلام مات على الكفر وكان يعرف أن الله حق. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا. هو كان يعرف أن ربنا حق. إذا مسألة أن عامة الناس ساعة ما تقول له اتق الله وقوم نفذ أوامر الله عز وجل سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام، لما يقول لك أنا عارف ربنا كويس تعرف إذا جهمي، عقدته عقيدة الجهمي. طب واحد تاني تقول له قوم اتق الله عز وجل وأدي أوامر الله والعمل من الإيمان، ولازم تؤدي أركان الصلاة وأركان الزكاة إلى غير ذلك من أحكام الإيمان، فيقول لك والله أنا مصدق إن ربنا حق. هنا زاد شوية، يقول لك إيه الأولاني، يقول لك أنا عارف إن ربنا حق. طب والثاني، أنا مصدق إن ربنا سبحانه وتعالى موجود. فجعل الإيمان هو التصديق، واللي جعل الإيمان هو التصديق هم الأشاعر، مرجئة المتكلمين من الأشعرية والماتريدية، يقولون بأن الإيمان هو التصديق. وده عليه طائفة من الناس برضو دون أن يعرفوا أن ده إرجاء الأشاعرة. الأشعرية يقولون الإيمان هو التصديق وخلاص، برضو طائفة من الطائف الضل. وممكن واحد يقول له قم صلي واتق الله وأطع ربك ونفذ أحكام الله واحكم بشرعه وبما أنزل الله ونفذ دستور الإسلام على نفسك وفي بلدك، فيقول لك اسمع احنا بنقول لا إله إلا الله. يعني هنا زاد شوية، بدل ما بقى الإيمان كان معرفة بقى تصديق، شوية زاد كمان وبقى ايه؟ وبقى قول. قول يعني بيقول، بيقول لك انا بقول لا إله إلا الله، انت عايز اكتر من كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فيجعل الإيمان قولا، بس مجرد قول لا إله إلا الله، ده اسمه مرجئة الفقهاء، نوع من الإرجاء برضه. الإرجاء هنا حصروا في قول اللسان فقط، بيقول لا إله إلا الله، تم هو ماسك مسبحة وقعد بيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو قعد بيشرب حشيش وقعد بيشرب خمرة وبيشرب دخان وبيعمل أنواع المنكرات ويطوف بقبر مخلوق ويعظمك تعظيم الله ويفعل من منكر ما تعلمه، فهل مجرد قول لا إله إلا الله أدت به إلى حقيقة الإيمان الذي أراده رب العزة والجلال من عباده؟ لا، ما ينفعش. ولذلك هنا أهل السنة والجماعة بيقولوا إباه لا يقولون بقول جهم بن صفوان في إن الإيمان والمعرفة، ولا يقولون بقول الأشاعرة بأن الإيمان والتصديق، ولا يقولون بقول مرجئة الفقهاء بأن الإيمان هو قول اللسان، وإنما يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. خلي بالكم، الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، دول أربعة. لا يكون الإيمان إيمانا إلا بتحقق هذه الأركان. الإيمان له علامات بتظهر في العمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الإسلام، الإسلام خضوع واستسلام لأوامر الله عز وجل، بغير كده ما يبقاش إسلام. واحد يقول يا رب أنت معبودي بحق، أشهد أن لا إله إلا أنت، إن أمرتني بأمر لن أنفذه، وتقول عليه مسلم؟ إنما المفترض يقول يا رب أنت معبودي بحق، إن أمرتني بأمر فسأنفذه تنفيذا كاملا. صحيح أن التنفيذ بيتفاوت من شخص لآخر، والإنسان قد يضعف في وقت وقد يشتد إيمانه في وقت، دي مسألة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن في الأصل هو عنده الاستعداد ده، إن ربنا لما يأمره أمر ينفذ. إنما واحد مش عايز ينفذ ولا أمر، وتقول ده مسلم، يقول لك أنا مش عايز، أنا كده أهو بقول لا إله إلا الله بس عمري ما هركع ولا عمري حصل ولا هنفذ لله أمر، وحفضل على وضع كده، أغش في التجارة واكذب على الناس واكل أموال الناس بالباطل، أنا راضي بكده يا أخي، حياتي كده، إذا كان عاجبك قول لا والله أنت اللي خسران. لأن أصل الإسلام خضوع واستسلام لرب العزة والجلال، فالخضوع والاستسلام أبرز أوامر الإسلام، تتمثل في الأحكام التعبدية، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت إن استطعت إليه سبيل. وإنت لما تيجي تنفذ الأركان دي محدش بينفذها بالقلب وبيسيب اللسان والجوارح. يعني أنت لما تيجي تصلي مثلا تقول أنا هصلي بنيتي وقلبي، زي بعض الصوفية يقول لك الصلاة في القلب، مش مهم انك تروح المسجد ولا بتاع، لا، الشيخ او شيخ الطريقة ده راجل واصل، مش زينا كده في حكاية الصلاة، هو بيصلي بقلبه، قلبه ايه ما ينفعش، الصلاة عايزة نية، والنية محلها القلب، وعايزة قول، لازم تقول الله اكبر بلسانك وتدخل في الصلاة بافتتاح هو التكبير وتنتهي بالتسليم، وده قول، ولازم ركوع وسجود، وده حركة البدن والجوارح. يبقى الإيمان تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان. والتصديق اللي موجود في القلب نية هي عمل القلب، وعلم بالأحكام لازم تعرف، ما هو العلم ده يصب في القلب لأن العقل موجود في قلب الإنسان، فبيجمع المعلومات عن الصلاة. أنت جاي تصلي من غير ما تعرف، لازم تتعلم، وعشان تتعلم لازم أسأل، ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلازم تتعلم كيف تصلي، ده واجب عليك، ما تقولش والله أنا هروح أشوف الناس بيعملوا إزاي أعمل زيهم وخلاص، لأن أغلب صلاة الناس على كده. عوام الناس يقولك إيه، والله أنا رايح أعمل عمرة وحاف زي ما الإمام بيعمل يعمل، يقولك لا، أنت لازم تسأل ولازم تتعلم، تعلم أحكام الدين كده تبقى مسلم صح، تعلم الأحكام، تنوي تنفيذ أوامر الإسلام، تنوي قول اللسان وعمل الجوارح، ده الإيمان الحقيقي اللي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله أن تؤتي الصلاة وأن تؤدي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. ومش بس كده وموضوع الإسلام محصور في قضايا أحكام العبودية، لا، أحكام العبودية اللي هي خاصة بالصلاة والزكاة والصيام، لا، ده بجميع أحكام الله. لأن الإسلام خضوع واستسلام لأوامر الله عامة، حتى على مستوى الفرض والجماعة وعلى مستوى الحاكم. والقدوة هنا هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، أفعال أقوال تقريرات، هي الأسوة وهي القدوة وهي السنة، وهو رمزنا صلى الله عليه وسلم، هو دستورنا اللي بنطالب فيه وبنقول يا أخوانا الأمور لا هي ديمقراطية ولا تكالب على السلطة ولا كل واحد بيتقاتل عشان يبقى رئيس، كلام ده كله كلام فاضي. المطلوب من الأمة الإسلامية وما زلنا نقولها إن اللي ماسك البلد ينفذ أحكام الإسلام ويتقي الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كراجل مسلم يطبق أحكام الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرها. إنما عشان نعيش بنظام الغرب في الديمقراطية، أهو أنت ترى يتقاتلون في المجلس ويتقاتلون على الرئاسة، وبرضه ستؤدي الأمور إلى مزيد من الفوضى. ليه؟ لمخالفة الشرع أصلا. إيه المشكلة أن المسؤول عن البلد يقول نفذوا أحكام الإسلام ويبقى دستورنا هو دستور الإسلام، لا محتاج كتاب الدستور ولا محتاج أن فلان يتدخل فيه، ربنا سبحانه وتعالى مكنك وأعطاك الكون، فلما لا تنفذ أحكام الإسلام مباشرة؟ أنت راجل مسلم مطالب بهذا، وإن لم تفعل فالله تبارك وتعالى سيحاسبك، وسيكون أمور وستكون أمور الناس على الفوضى على قدر المخالفة. أنت بتخالف أحكام الله وشرع الله وأوامر الله الذي فرض هذا الدين لمصلحتنا لا لمصلحة تعود على ربنا سبحانه وتعالى. مخالفة هذا المنهج سيكون في المقابل الفوضى في البلاد والعباد. فرمزنا محمد صلى الله عليه وسلم، رمزنا مش فلان او فلان، اوعى تقول لي ان فلان ده المشهور هو رمز الأمة، ابدا، رمز الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لان اي رمز سواه ممكن يبقى حرام وكذاب ونصاب وبياكل اموال الناس بالباطل. فلو الناس اكتشفت ان هذا الرمز كذاب، ومش بس كذاب، طلع حرامي كمان، ومش حرامي كمان واكل اموال الناس بالباطل وبيستخدم الدين تجارة، حتى لو بلغ ما بلغ، ساعتها ترتد عن الإسلام؟ الأمور يا أخوانا كده. ولذلك رمز الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. افهموا، لازم نتعلم أين تكون الرمزية. رمزيتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه العصمة، عصمه الله ولم يعصم أحدا سواه. أما ما سواه فيجوز أن يخطئ، ويجوز انك تكتشف. اقول لك كده، لو اكتشفت من مثل هذا الرمز او غيره من الرموز اللي بتشار اليها بالبنان طلع حرام ونصاب، هتعمل انت ايه ساعتها؟ تقول ايه هو ده الاسلام؟ شوف فلان وفلان اللي كان مش عارف بيتكلم ولا ايه طلع حرام ونصاب. مشكله كبيره جدا، سينتكس الناس ويرتدون عن دين الله عز وجل، يبقى الخلل فيهم هم. ليه؟ لان هو جعل الرمزيه في غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واللي يقول لك غير كده بينصب عليه. انتبه، ديننا مبني على أن الأسوة والقدوة في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المتابعة للنبي مش المتابعة لفلان ولا فلان، لأن فلان وفلان غير مأمون العواقب، ممكن تكتشف مصيبة من المصائب، ساعتها نعمل إيه ولا نتصرف إزاي؟ ولذلك إحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الإسلام وعرف جبريل، لما سأله جبريل كان عارف طبعا، عرف أصحابه إن الإسلام خضوع واستسلام لأوامر الله. الإسلام خضوع واستسلام بيبقى بالقلب وبالجوارح، بالقلب وباللسان وبالجوارح. طب دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ طب أنا أعرف القلب إزاي؟ اللي في القلب ده يعرفه ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، والمعرفة ثابتة في حق الله عز وجل. طيب والجوارح هي الظاهرة لنا، أنا بشوف واحد الإخلاص بادي على وجهه وكلامه منضبط وكلامه جميل، لكن ممكن اللي يكون اللي في قلبه غير كده خالص. نقول هذا يعلمه الله، لكن ده بيسموه النفاق. والمنافق احنا لنا نحكم عليه في الظاهر، ما نحكمش عليه في الباطن. احنا لنا الظاهر والباطن موكول الى الله تبارك وتعالى، لكن ممكن تكون في علامات في الظاهر تكشف اللي في الباطن، هذا وارد. وهذا دائما بيبقى سلوك المجرمين، لان المجرم لما بيقول حاجه ولا بيعمل حاجه يحاول يخبيها، فلما يخبيها بيبان اثار وعلامات تكشف مقدار النفاق في قلبه. زي مثلا يتكلم زي ما حصل ايام النبي عليه الصلاه، بعض المنافقين كانوا يتكلمون في السر مع بعضهم ويقولون كلاما يطعنون فيه في رسول الله عليه وسلم. فواحد من الصحابة مثلا يسمع وروح يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مع أسامة في شأن المنافقين. بعضهم قال ما وجدنا أكثر من قرائنا هؤلاء ملئا للبطون ولا أجبا عند اللقاء. بيقولوا الكلام ده على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، فربنا سبحانه وتعالى فضحه. طب ما هو ربنا يعلم حقيقته، لكن أمور العباد بالنسبة للقلب هذه أمور يبتلي بها الحق سبحانه وتعالى سائر الناس. الله عز وجل خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ففيه يوم الحساب، وربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد يعلم حقائق الناس. لكن لو عايز يبقى مؤمن حقيقي فليعلم أن الإيمان يتمثل في هذه الأركان التي علمها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه هي الأركان دي؟ جبريل بيقول له أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لاحظوا معايا هنا الأركان اسمها الأركان الست، والإيمان ده إيمان باعتبار تصديق أخبار الله عز وجل. فالله أخبرنا عن نفسه، عن اسمه ووصفه، عن ملائكته، وده كله غيب، يعني احنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى ولا حد شاف الملائكة. طيب الرسل احنا سمعنا بهم لكن ما شفناهم. الصحابة اللي شافوهم مثلا شافوا النبي عليه السلام، كل جيل شاف النبي بتاعه، لكن احنا دلوقتي هم بالنسبة لنا يعتبروا خلاص في علم الغيب. طب والكتب؟ الكتب دي موجودة في اللوح المحفوظ ونزلت عن طريق جبريل إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآمنا بها حقا. طب اليوم الآخر برضو غيبيات، احنا ما شفناش اليوم الآخر لكن صدقنا به وبوجوده على أنها أخبار حقيقية. طب والقدر موجود في اللوح المحفوظ، يعني معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن تؤمن أي تصدق تصديقا يقينيا بأن ما أخبر الله به حق، وأنه واقع لا محالة، وأن الله حق، وأن الملائكة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. إيمانك بهذه الحقائق سيدفعك إلى الطاعة وإلى مزيد من الإيمان، وأن تسأل عن معرفة الحق سبحانه وتعالى، تتعرف على ربك على أسماء وصفاته، أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر. هذه حقيقة الإيمان وأركان الإيمان، أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته، أنزلهم بماذا؟ بكتبه. على من؟ على رسله. عشان ايه؟ عشان اليوم الاخر، عشان يوم الحساب، عشان اللي حيلقاه الناس عندما يقفون بين يدي رب العزة والجلال. يبقى في اركان الايمان بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حقيقة الحياة، وانها مبنية على ابتلاء الله لخلقه ثم حساب الخلائق يوم القيامة عند ربهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. طب لما أخر القدر؟ لأن ما كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حيتنفس وتتحقق قدرة الله في خلقه. القدرة بس؟ لا، والحكمة والعدل. بحيث أنه عندما يصل الناس في النهاية في الآخرة ويبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، ساعتها يتحقق عدل الله في خلقه وفضله على من شاء من عباده. لاحظوا الحكاية دي يا أخوانا. يعني دلوقتي أما أقول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ربنا كتبه هيحصل وهتشوفوه. فلما يبقى أهل الجنة في الجنة وخلود بلا موت، وأهل النار في النار وخلود بلا موت، ساعتها يتحقق عدل الله وتتحقق حكمته وقضاؤه وقدره، يقع وفق قدرته، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. فهذا كمال عدله وهذا كمال فضله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفضل وأن نكون من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ديننا دين وسط، ينظر إلى الأشياء بشمولية المنهج الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا لما خلق العباد خلقهم بين نجدين، بين طريقين، طريق الخير وطريق الشر. قال وهديناه النجدين، وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالناس إذا وصلوا إلى أعلى درجة في الإيمان شابهوا الملائكة، ولو وصلوا في المقابل إلى أعلى درجة في الكفر والعصيان شابهوا الشيطان، وهم مترددون بين طرفين. ما فيش واحد منا إلا وحتلاقي له جانب من الخير وجانب من الشر. ولذلك يقول لك إيه، الإيمان عند أهل السنة يتبعض. يعني الشخص نفسه فيه طاعة لأوامر تكليفية شرعية وفيه عصيان لبعض أوامر، بس هو مقر أنه عاصي وبيدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب عليه باسمه التواب. دي حقيقة الإيمان. إنما مذهب الخوارج في غلو، يقول لك يا تبقى زي الملائكة يا ما كانش انت كافر بالله العظيم، وده مذهب باطل. الخوارج مذهبهم مذهبهم باطل، لأنهم يريدون الناس على درجة إيمان جبريل وميكائيل، وده ما بيحصلش، لأن احنا بشر وربنا خلق العباد يتنوعون ويتقلبون بين أحكام التكليف. فالواحد قد يعصي رب العزة والجلال لكن يتوب إلى ربه. ومن هنا أنزل الله لنا معرفة أسمائه وعرفنا بنفسه، فقال من أسمائه التواب، ومن أسمائه الغفور والغفار والرحمن الرحيم. علشان إيه؟ لما الواحد يعصي الله عز وجل يرجع ويسارع بالتوبة باسم التواب. إنما أنت عايز الناس يبقى كلهم قطعة واحدة زي ما بقول، يبقوا كلهم ملائكة، ما فيش هذه الدار لا تصلح لهذا. الجنة قد تصلح لهذا، خلاص ربنا سبحانه وتعالى عندما يرونه خلاص ما عادش في محل الكفر والإيمان. أنت شايف ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الرؤية، لنعمة ما بعدها نعمة. ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. فساعتها بقى هيجي واحد يقول لك لا أنا هغيش أو هنكذب أو هعمل كذا وكذا، هو شايف ربنا ما ينفع. إنما أنت في دار ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه يراك ولا ترى. عشان ايه؟ عشان المراقبة، عشان السؤال بتاع جبريل لما سأل النبي عليه السلام قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى. فيه مراقبة، هذا معنى الابتلاء. تقول أخاف من ربي، أخاف أن أعصيه، ماذا أقول له يوم ألقاه؟ يا سلام لو لقينا رئيس يحكم البلد، أو واحد ملك يحكم البلد، أو أمير، أو أي واحد يمسك البلد يقول لك أنا خايف من ربنا، أخاف الله فيكم، أخاف أن أعصي الله عز وجل فيكم. يبقى أمين على أموال البلد، حريص على الناس، لا يأكل وهو يرى أحدا من الرعية جائع، حريص على إن هو يوصل الأمانة كما ينبغي، يأخذ الصدقة من الأغنياء ويردها إلى الفقراء. هو ده اللي بنقول عليه. ومش ممكن واحد هيعمل كده إلا إذا كان فاهم عقيدته وفاهم دينه وفاهم حقيقة الإيمان. إنما اللي بيحصل حاجة غريبة أوي، الناس بيتسارعوا إلى السلطة ويتقاتلوا فيما بينهم، الكل بيقول لك أنا عايز أطبق الإسلام، وهو مخالف في الأصل لأحكام الإسلام لما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الابتعاد عن مثل هذه الافتتان. هذه الفتن التي تتقلب يوما بعد يوم. يقول لك وماله لما أخذ بالديمقراطية عشان أوصل للإسلام؟ قال أبدا ما كان هذا طريقا وصل به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى التمكين، في أوامر شرعية وأحكام تكليفية انضبط عليها، وبقية الخلائق يقلبهم الله عز وجل ويهديهم على قدر طاعتك لله وتقواه. لأن الرسول عليه السلام قال لعبد الله بن عباس، حديث ثابت وصحيح، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. فالأول أنت حافظ وما تخليفش، ولا تتأول ولا تلتف على الدليل، وربنا سبحانه وتعالى يهيئ القلوب والعباد إلى ما يحب ويرضى، إلى صلاحهم في الدنيا وسعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. طبيعة كده يا أخوان، لكن احنا بنشوف الأيام بالعجب. ولذلك احنا نقول صراحة، نحن نتحدث بصراحة ولا نخشى في الله لومة لائم. طاعة الله وطاعة رسوله مش محتاجة لديمقراطية ولا محتاجة أفكار غربية ولا شرقية، محتاجة أن المسؤول عن البلد أيا كان اللي في إيده القوة يقول أنا هنفذ أحكام الإسلام وشرع الله عز وجل فيكم، ينفذ كده على طول وقرار بأن ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله هو دستورنا وهو شرعنا والمحاكم تعمل به، وكل ما خالف ينفى ولا يؤخذ به. إن فعل ذلك أسعد الله البلاد والعباد، إن لم يفعلوا فعلى قدر مخالفتهم لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بيبقى الضنك والعذاب والشقاء والاختلاف وغير ذلك مما يحدث بين الناس. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي المراقبة اللي نتكلم عنها. وعلى فكرة الإحسان مش درجة ثالثة في الدين زي ما بعض الناس بيظن، لا، الإحسان المراقبة دي صفة المسلم وصفة المؤمن. أن تعبد الله كأنك تراه حالة إيمانية عالية، درجة المقربين السابقين بالخيرات. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، درجة المقتصدين اللي بيعمل الواجبات ويترك المحرمات. فإذا التزم الإنسان بدين رب العزة والجلال عن عقيدة ويقين، احنا مش هنقول ملك من الملائكة، عايزينه يبقى ملك من الملائكة صعب ونادر لما تلاقي واحد إيمانه كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم أو كإيمان أبي بكر وعمر. الناس الخلص دول ربنا رضي عنهم ورضوا عنه. أولا نسأل الله أن نكون مثلهم وأن نكون في صفهم ومعهم يوم القيامة، وأن يحشرنا الله عز وجل مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه فينا، اللهم آمين. وفي المقابل احنا ما نقدرش عشان مجرد ان الشخص ارتكب خطأ او وقع في معصية او عمل شيء ربما يكون جاهلا بحكمه ان احنا خلاص قولك الراجل ده استبعده تماما، ما تقعدش معاه، ما تكلموش، ما تجيبوش، كل ما يتعلق بهذا الشخص قولك لا ابعد عنه. ليه؟ ديننا دين دعوة نحرص فيه على الأخذ بأيدي الناس. وبعدين لو احنا استبعدنا أي واحد عشان الخطأ اللي ممكن يقع فيه، يبقى خلاص اقعد لوحدك في غابة أو في مكان منعزل مالكش دعوة بالناس خالص. ليه؟ ما انت بتقابل واحد ممكن يكون عنده تقصير في أداء الصلاة، تقصير في أداء الزكاة، الرجل عنده غلبة فقال في الكلام كلام يعني لم يسعفه، فحصل منه أن كلامه تلون فيه أو شيء من هذا القبيل. الأمور دي كثيرة جدا جدا، لكن إحنا بنقول المنهج اللي إحنا عليه منهج مبني على فهم حقيقة الابتلاء، وأن الإنسان يتقلب بين زيادة في الإيمان ونقصان، فإيمانه ممكن يزيد قوي ممكن ينقص. لكن أهم شيء يا إخواني، بعد إياك نعبد إياك نستعين، إن الشخص يبقى دائم الاستعانة بالله عز وجل على طاعته. أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صدقوني الاستعانة بالله، الاستعانة بالله بعد الصدق في النية وطلب العبادة أفضل ما يكون في ثبات الحال ودوام الاستقرار، وإن حتى لو حصلت مشكلة ربنا يلطف بك فيها، لأن ديننا مبني على إياك نعبد وإياك نستعين، مش إياك نعبد بس، لأن لازم واحد ياخد بإيدنا يساعدنا، فمين اللي هياخد بإيدك ويساعدك غير ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا بنقول لابد مع العبادة وتوحيد العبادة، العبادة من توحيد الاستعانة، لأنني مع لا أستطيع أن أستغني عن الله طرفة عين، أنا فقير بذاتي وهو غني بذاته، فالفقير بذاته دائم الاستعانة بالغني بذاته. ربنا ينجيه ويحفظه ويحفظ أولاده، لا هو دائما يقول يا رب أعنا وفقنا، هيئ الأسباب لنا، هيئ أسباب الرزق لنا، وهكذا يكون الإنسان موحدا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان يدل بالمطابقة ينطبق على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. العلماء أخذوا من كده إيه؟ قالوا لو إن في صلاح في القلب لازم يظهر صلاح في البدن، ولو في إيمان في القلب لازم يظهر إيمان في البدن، لكن لو ما فيش إيمان في القلب ممكن يبقى في إيمان في البدن بس الإيمان ده بيسموه نفاق، بيبقى منافق، يبدي لك إنه طائع وخاش وكذا وراجل واعظ وداعي ومش عارف إيه، ممكن هو في قلبه كذاب ونصاب وأكال لأموال الناس بالباطل، ده بيسموه نفاق. أخي بالك إزاي؟ فالنفاق إن يكون عمل الجوارح متوفر وعمل القلب معدوم، لكن لو إن شخص ما فيش في قلبه ذرة من الإيمان هل ممكن يطلع عليه صلاح في الإيمان وهو صادق؟ أبدا. الرسول قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذه المضغة التي نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ورحب صفوفهم، واحفظنا في هذه البلاد يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.